المسح على الخفين والجوربين ما حكمه؟ نجا ياسر سنة تحبة جائز ولا بأس أن تقول سنة، يعني سنة ليس على الدوام. ابن عمر كان يقول أنا مولع في غسل القدمين فلا تقتدوا بي. وأبو أيوب كذلك كان يفضل الغسل فأنه الأصل أيضا، أي قال غسل يغال مسح الخفين، مسح الخفين مشروع إلا إذا أردت أن ترد على أهل البدع فأنت مأجور. أي من لبسها وأراد أن يمسح له بعد جائز، ما نقول الأفضل المسح إلا إذا قصد تعليم الناس والرد على أهل البدع، فإلا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه إلا يمسح. يجيب عن السؤال، كان كثيرا ما يلبس الخفين ولم يذكر أنه كان يمسح على الخفين. طيب وإن مسح، ولهذا الناقلون قد نقلوا جمعا كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مسح، لكننا نقول من لبسهما السنة له الأفضل. الأصل الغسل على القدمين، غسل القدمين ويجوز المسح، ولو قلنا سنة لكن لا يدل على الأفضلية والله أعلم. يدل على الأفضلية ابن تيمية بما أذكر أنه يقول لو شق عليه نزعهما فالأفضل لهما، وإن كان الأيسر خلعهما فالغسل أفضل. هي رخصة لا شك، ولو قلنا جائز معنى الرخصة، ولو قيل في بعض الأحيان للتعليم أو الرد على أهل البدع يقولون أيضا هذا يستحب. كم إذا رفعهما بعد المسح؟ لك يا عبد الله خلع الخفين أو الشراب بعدما مسح عليهما، هل ينتقل وضوءه؟ يعيد لا ينتقل وضوءه؟ طيب إن شاء الله يا عبد الله انتقل الله. الذي يظهر أنه قول الجمهور ينتقل الضوء لأنه الآن لم يفعل الأصل ولم يترك البدل، فقد ترك البدل والمبدلعة فيعيد الصلاة، يعيد الوضوء والصلاة، يعيد الوضوء والصلاة إذا كان قد صلى. هذا الذي يظهر، لأنه هذا قول أكثر أهل العلم، هذا قول أكثر أهل العلم. الذي يظهر إذا قد طأ يعيد من أوله، وهذه فتوى جمهور أهل العلم ومنهم الإمام أحمد. الإمام أحمد كأنه يقول لو أنه مسح في الحال ثم خلعهما في الحال ما زال يعني، قال لا بأس أنه يكتفي بغسل رجليه، لكن إذا كان قد أبطأ قليلا فيعيد، يعيد الوضوء، فهو لا أحوط أنه يعيد الوضوء. أي نعم يرجع يتوضأ إذا كان عنده حرارة يذهب يعيد الوضوء. أرأيت لو أنه ضرب يحتاج يخرج من المسجد خلاص، وهذا انتقض وضوءه بهذا الخلع، هذا من نواقض الوضوء. هذا قول الجمهور أكثر أهل العلم على هذا. ذكر عن علي صح لكن هل إذا أنت مقتنع بفعل علي وأنت يعني معتمد على فتواه فلا، لكن أنت لست مقتنعا أو لم تفهم المسألة وأفتاك أهل العلم بالنقض وجب عليك، جب عليك أن تعيد الوضوء. قال وعلى عمامة، قال صاحب المتن، طيب صاحب زاد المستقنع رحمه الله يقول وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر. هنا عندنا كم مسألة؟ مسألتان للمتن ثلاث. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله على عمامة، وقال الأئمة الثلاثة لا يجوز، لا يجوزون، لا يجوزون المسح العمامة مطلقا سواء كانت مدارة على الرأس ولها ذؤابة أم لا. الشافعي مالك وأحمد وأبو حنيفة، لكن أهل الحديث مع الإمام أحمد يجوزون، وهو فعل كثير من الصحابة، فعل أنس، فعل أبي أمامة، فعل جماعة من الصحابة، بل جاء عن أنس أنه يمسح على القانسوة، على القانسوة، لكن الراجح تركه لأنها لا تسمى عمامة، وقد يكون هذا اجتهاد من أنس رضي الله عنه. قال دليلنا حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمر من يمسح على العصائب، على يعني العمائم، والتساخين يعني الخفاف. رواه أبو داود والحاكم وصححه، وأخرج الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة قال هذا الحديث الذي هو حديث ثوبان أن الصحابة شكوا إليه البرد فقال امسحوا على العمائم، وهذا من محاسن الشريعة البرد، إذا في ضرر على العبد جاءت رخصة بفضل الله، خاصة في ذلك الزمن، فربما أحدهم يتعب من مسح الرأس. طيب، وأخرج الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة. طيب، هذا الحديث اتفق عليه. قال طيب رواه مسلم وغيره، البخاري ليس عنده هذا اللفظ. وأخرج أحمد والبخاري عن عمرو بن أمية الضمري مثله، وقال به من الصحابة أبو بكر وعمر وأنس وأمامة والدرداء وسعد بن مالك، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية، ورجحه ابن القيم في تهذيب السنن الشوكاني في نيل الأوطار. هؤلاء الذين جوزوا المسح على العمامة. طيب، ما تسمى في العرف عند العرب عمامة؟ فهي عمامة، لكن لفة واحدة مثلنا الآن هذه تسمى عصارة، فالظاهر الماء لا يمسح عليها، أقل شيء تلفها مرتين مثل ما يفعله أهل حاشد وأهل مأرب ونحن، يلفون ثلاث مرات مرتين، أهل وصاب أعظم عثماء أيضا يفعل العمامة هذه المكرورة مكورة، هذه جيدة. طيب، أما هذه العصابة الواحدة فلا تمسح عليها، هذه تسمى عصابة فلا تمسح عليها. طيب، لأن هذا عرف متأخرين أصلا، هذا عرف متأخرين. العصابة المراد بها العمامة، إيه، لأنها تعصب على الرأس مرتين وثلاث، ليش سميت عمامة؟ قالوا لكثرة اللف، مثل السودان هذا حلو استطالة سوري. ايه قد طالت نعم كما يقال بين افراد وتفريد. ووصف قال قوله محنكة او ذات ذؤابة اي فلا يجوز المسح على العمامة الصماء كأنها طاقية لما يلفها يضعها كأنها طاقية حتى منظرها ليس بالجيد التي ليس لها ذؤابة ولا حنك أو لا حنك هذا يصير في منظرها قبح. قال واختار الشيخ ابن تيمية الجواز لأنه يقول إيش ما دام أنها سميت عمامة دام أنها سميت عمامة وعصابة هو ما نستطيع نقول باطلة لكن الأحوط لك لا تمسح عليها لأن خلعها سهل وتمسح من تحتها. طيب قال والمحنكة هي التي يدار منها مرة أو مرتين تحت الحنك لما نقول هكذا ها؟ مرة تعطفها إلى هذا. قوله إذن العمامة لو مسحت عليها أيضا ما يشترط أنك تضعها على وضوء ولا يشترط أيضا أنها لو سقطت انتقض وضوءك. لماذا؟ قالوا لأنه لم يرد هذا الاشتراط. ومسألة أنها لو سقطت لا ينتقض الوضوء لأن الأصل في الرأس المسح بخلاف القدم الأصل في القدم الغسل بخلاف الرأس. فقاسوا وقالوا لو أن شخصا مسح على شعره فحلق صفرا هل نقول انتقض وضوءه؟ لا. قالوا فكذلك العمامة. فمن الآن في الفرق. وأيضا سقوطها يسهل سقوط العمامة يسهل مع السجود مع الركوع خاصة الثقيلة. طيب أهل الحديث سبحان الله هم أسعد الناس بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ما عندهم رفض لأي سنة ثبتت بخلاف المتمذهبة بعض الأحيان يتأولون الحديث لمذهبهم وربما ضعفوا من أجل مذهبهم. لهذا بعض الأحناف من قواعدهم يقولون نتأول الآية من أجل المذهب سبحان الله أو نتأول السنة من أجل المذهب. الواجب على المذهب أن يتبع السنة ما تجعل المذهب هو الأصل. هذه من الكوارث من كوارث التمذهب أنه يحرف الآية والحديث من أجل قول سيدهم صاحب المذهب. هذا من الأحناف وبعض الشافعية أيضا يحرفون الأدلة لمصالح مذاهبهم عفى الله عنا وعنهم. طيب المسألة الثانية على خمر النساء قوله على خمر النساء ذكر ابن المنذر عن أم سلمة أنها كانت تمسح على خمارها. هذا الحديث يقول المخرج أخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن نمير عن سفيان الثوري عن سماك عن الحسن عنها بها قال والحسن لم يسمع من أم سلمة. جاءت طريق أخرى الحسن عن أمه عن أم سلمة وهذا السند فيما يظهر أن فيه جهالة وأحسن شيء في الباب هو هذا الحديث لكن الركن عليه فيه شيء. ولهذا جماهير العلماء الذين قالوا بعدم المسح على العمامة وغيرهم ممن قد جوز المسح على العمامة قالوا هذا لا يكون أبدا، فالمرأة لا تمسح على خمارها، لا تمسح على خمارها لعدم ثبوت ذلك باليقين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إذا كان ولا بد للمرأة إذا احتاجت واضطرت أنها تمسح على مقدمة رأسها، مقدمة الرأس، ربع الرأس ونحوه، ثم تكمل على الخمار، فهمنا؟ فهذا لا بد منه. وهذا فيما أذكر أيضا اختيار الشيخ العثيمين قريبا من هذه الفتوى. طيب، تقول إذا اضطرت أيضا، أما إذا عندها رجال مثلا ونحوها فممكن. إذن مسح على النساء، خمر النساء لا يمسحن، وإذا اضطرت امرأة فتمسح على مقدم رأسها، شعر رأسها المقدم، ثم تكمل على الخمار. طيب، قال وقد روى سعيد بن منصور في سننه عن بلال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امسحوا على النصيف الخمار والموق، لكن هذا السند مختلف فيه، والراجح أنه مرسل، أنه مرسل كما ذكره هنا المعلق، يقول قد رواه فلان وفلان من طريق أبي قلابة، ثم رواه أيضا هذا مرفوعا عن أبي إدريس، أبي قلابة عن أبي إدريس عن بلال مرفوعا بلهم مسح على الموقين والخمار، مسح مش امسحوا، وليس فيه ذكر النصيف. طيب، لكن قال أخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال مسح بلال على موقيه فقيل له ما هذا؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار، قال قلت وهو الصواب. ثم ذكر قال الترمذي في العلل الكبير برقم 69 أخطأ فيه حماد بن سلمة، أصحاب أبي قلابة رواه عن أبي قلابة عن بلال ولم يذكروا فيه عن أبي إدريس، قال قلت وأبو قلابة وإن كان ثقة إلا أنه كثير الإرسال وقد أرسل هذا الحديث. طيب، سيكون هذه على ذكر النصيف والخمار، هو قد جاء عند مسلم مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخمار والخفين، لكن النووي يقول المراد بالخمار هنا العمامة لأنها خامرة الرأس، ليس مثل هذا إرسال الغترة على الرأس تمسح عليها، لا هذا لا يجب بالاتفاق، ما يصلح. هذا ما يقول في سدل الرداء. طيب، سلمكم الله، تفضل.